أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الأسبوع الماضي بمناسبة المبعث النبوي، كان الكلام عن هدف بعثة الأنبياء عليهم السلام. يقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من خلال هذه الآية الكريمة يتبين أن الهدف من بعثة الأنبياء شيئين: اجتناب عبادة الله واجتناب الطاغوت. في بعض الروايات قرأنا أن أول الدين معرفة الله عز وجل، وأن أول العبادة الإنسان يريد أن يعبد الله لابد أن يعرف الله، فأول عبادة الله المعرفة به، كما في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله. فإذا أردنا أن نعرف ما معنى عبادة الله وما معنى اجتناب الطاغوت، فقبل هذا لابد أن نعرف من هو الله عز وجل وما معنى الطاغوت، حتى نعرف نعبد الله ونجتنب الطاغوت. فالطاغوت هو كل ما يطغى في نفس الإنسان بحيث يعطيه قيمة أكثر من قيمته الحقيقية. أي شيء حتى في الأحكام الشرعية، نفرض أن الحكم الشرعي لهذه القيمة، فإذا الإنسان إذا يعطي للحكم الشرعي قيمة أكبر من هذه القيمة، هذا يكون هذا الحكم طغى في نفسه. أي شيء آخر حتى في الأمور المحيطة بنا في هذه الدنيا، الإنسان إذا يعطي للشيء قيمة أكبر من قيمة الحقيقية، مثلا حتى هذه الساعة الآن هي لمعرفة الوقت، إذا نعطي لهذه الساعة قيمة أكبر من قيمتها، هذا معناته أنه صارت هذه الساعة طاغية في نفسي، لها الطغيان في نفسي. والإنسان أيضا قد حتى نفسه تطغى بالنسبة له وتصير إله يعبده الإنسان من دون الله. رأيت من اتخذ إلهه هواه، فإذا النفس أيضا قد الإنسان تطغى نفسه، فيرى أنه هو في قبال الله عز وجل، كما أن إبليس مثلا حينما قال أنا خير منه، يعني الله عز وجل يطلب منه السجود، ولكن هو يرى لنفسه قيمة أمام أمر الله عز وجل. كذلك قرأت رواية أنه أتى قوم الإمام الصادق عليه السلام قالوا بأنه ندعو فلا يستجاب لنا، فقال لهم: لأنكم تدعون من لا تعرفونه. لو الإنسان كان يعرف الله عز وجل يدعو الله، الله عز وجل يفتح له ويستجيب له، يفتح الباب له ويستجيب له، ولكن لأننا نحن في أدعيتنا نتجه إلى غير الله، يعني عندنا تصورات ذهنية عن الله عز وجل، فحينما ندعو هذه الصور الذهنية في أذهاننا، ما قاعد ندعو الله عز وجل. أو أن الإنسان يتجه لي يقال اضرب دق هذا الباب يفتح لك الباب، الإنسان يروح يدق باب آخر، هذا الباب أيضا لا ينفتح له. ثم ذكرنا بعض الروايات عن علامة عبادة الله عز وجل. الآن أريد أن أتكلم عن هذه النقطة: التوحيد النظري والتوحيد العملي. الإنسان إذا يريد أن يعرف الله عز وجل، أكو جانبين للتوحيد لابد أن نلتفت له، يمكن ذكرت سابقا أن أشرح الآن مرة ثانية حتى نأكد هذا الموضوع. التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد نظري وتوحيد عملي. من ناحية نظرية الإنسان يعتقد بوجود الله، يعتقد بأن الله عز وجل ليس له شريك، ليس له ند، ليس له ضد، ليس له كفء، ليس له شبيه، يعتقد بهذا. لكن هذه الاعتقادات اعتقادات نظرية، يعني في عالم النظرية، في عالم التصورات الذهنية أنت عندك هذا الاعتقاد أن الله واحد لا شريك له، لكن فقط هذا مطلوب، هذا يسمونه بالتوحيد النظري. أنت من ناحية نظرية تعتقد بأن الله لا شريك له، هذا مطلوب من الإنسان. يعني شوف في هذه الرواية سيد عبد العظيم الحسني المدفون في الري رضوان الله تعالى عليه، يقول: دخلت على سيدي علي الهادي عليه السلام، فلما بصر بي قال لي: مرحبا بك يا أبا القاسم، أنت ولينا حقا. شوف الإمام قاعد يتكلم، مو إنسان عادي، الإمام الهادي يري السيد عبد العظيم يقول له: أنت ولينا حقا. فلازم نشوف السيد عبد العظيم شنو كان عنده حتى الإمام يقول له بأنه أنت ولينا حقا، ولازم هذه الأمور تتحقق فينا حتى نقدر نحصل على هذه الشهادة من الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف. فقلت له: يا ابن رسول الله، إني أريد أن أعرض عليك ديني. كم واحد فينا فكر يوم من الأيام بروح عند أحد العلماء يقول: أنا بعرض عليك ديني، شوف اللي عندي عدل لو مو عدل، فإن كان مرضيا ثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل. فقال: هاتها أبا القاسم. فقلت: إني أقول إن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء. هذا الآن بالتوحيد النظري، شو الأشياء اللي لازم كل شيء يعتقد فيها ويعرف معناها. خارج من الحدين، حد الإبطال وحد التشبيه، وأنه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر، بل هو مجسم الأجسام ومصور الصور. عمدا قاعد أقرأ حتى نأخذ المصطلحات. وخالق الأعراض والجواهر، ورب كل شيء، ورب كل شيء، ومالكه وجاعله ومحدثه. هذا أتى ببعض الصفات لله عز وجل. إحنا كشيعة الآن نعرف هذا سيد عبد العظيم الحسني في زمان الإمام علي الهادي كان عنده هذه، سلام الله عليه، على هذه العقيدة. إحنا الآن بعد في هذا القرن هل نعرف الآن الشيعة يعرفون معاني هذه الكلمات؟ لما يتكلم فيها السيد عبد العظيم يعرف معناها. الآن أي شيعي وقفه بأنه تعال اشرح لي هذه الرواية، تظنون أنهم يقدرون يشرحونه؟ فإذا لما قال للإمام أنت ولينا حقا، أكو شيء موجود عند السيد عبد العظيم وشيء مهين رضوان الله تعالى عليه. وهذا مفروض هذا المقدار. حتى في آخر الرواية يشوفون بأن الإمام يقول كلمة، المفروض أن كل ما يوجد عند السيد عبد العظيم الحسن المفروض أن يكون عند كل شيعي. إذا ما كان عند الشيعي كل هذه الصفات الموجودة، معنى ذلك أنه لازم يراجع نفسه حتى يحقق هذه الأمور المذكورة في الرواية. وأن محمدا عبده ورسوله، ما بصلى على محمد وآل
محمد
خاتم النبيين، فلا نبي بعده إلى يوم القيامة. وأقول إن الإمام والخليفة ولي الأمر بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم يذكر بقية أسماء الأئمة عليهم السلام. ثم يقول: وأقول إن المعراج حق، والمساءلة في القبر حق، والجنة حق، والنار حق، والصراط حق، والميزان حق، وإن الساعة آتية لا ريب فيها، وإن الله يبعث من في القبور. وأقول إن الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال علي بن محمد عليهما السلام: يا أبا القاسم، كلم السيد عبد العظيم، هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده، فاثبت عليه ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا دين الله الذي ارتضاه لعباده، يعني هذه الأشياء اللي ذكرها لابد أن كل شيء تكون موجودة عنده، كل شيء، حتى يكون أنت ولينا حقا. ولا بالتالي ما راح يكون أنت ولينا حق، مو من الأولياء الحقيقيين. طبعا هم نلتفت أن الإيمان درجات، يعني درجات الإيمان مختلفة، واحد يحصل أدنى الدرجات اللي هو يؤدي الصلاة يصوم ما له شغل بأي قضية ثانية، هذا أدنى الدرجات أنه يكون في الدرجة الدنيا من الإيمان. لكن الإنسان ما يقنع بهذه الدرجة، لابد أنه يصعد يصعد حتى الإمام عليه السلام يقول له فعلا أنت ولينا حقا، يصل إلى هذه المرتبة. وللإمام ما يقول حق الإنسان نفض اللي بس يصوم ويصلي وما ما له شغل بأي شيء يقع في هذه الدنيا، فقط صلاته وصيامه ويمشي، ما راح يأتي له بهذا اللقب أنت ولينا حقا. فإذا عندنا توحيد نظري، في مقابلة راح يصير عندنا شرك نظري. شرك النظر يعني الإنسان مثلا يعبد الأصنام، يجعل شريكا لله. مثلا حينما يقول المسيح الآية الكريمة: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا في مقابل التوحيد النظري، أنه هذا اتخذ من يشرك مع الله عز وجل في أموره فيكون أيضا مشركا من هذه الجهة. ومثلا في الآية الكريمة أيضا، هذه الآية أيضا هو دعوة إلى عبادة الله من غير شراك، من غير شريك، ما يجعل مع الله شريك. لكن الشرك العملي مو هذا، يعني هذا من ناحية التوحيد النظري. مثلا يأتي شخص للنبي صلى الله عليه وآله يقول: يا ابن عبد المطلب فإلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن تخلع الأنداد وتكفر باللات والعزة. هذا أيضا الإنسان إذا اتخذ الصنم كشريك مع الله عز وجل ويعتبر شريك، أشرك بالله. لكن المؤمن ما عنده هذه الحالة، يعني المؤمن من ناحية التوحيد النظري وموحد، يعني يعتقد بأن الله وحده لا شريك له. لكن المشكلة ما يأتي في هذا، احنا مشكلتنا انه في التوحيد العملي عندنا مشكلة، لا في التوحيد النظري. في رواية: المأمون يسأل الإمام الرضا عليه السلام أن يكتب له محض الإسلام على إيجاز واختصار. هذا خلاصة الدين عندنا. فكتب عليه السلام: إن محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا، أحدا، صمدا، قيوما، سميعا، بصيرا، قديرا، قديما، باقيا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجور، وأنه خالق كل شيء وليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد له ولا كفو له، وأنه المقصود بالعبادة والدعاء والرغبة والرهبة. وأيضا تتمت الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام. هذا مختصر الإسلام عندنا، هذه الفقرات القليلة. ما معنى أن الله عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز؟ هذا لابد أن الشيع يعرف معاني هذه الكلمات، أنه سميع بصير. شنو معنى سميع بصير؟ مو مثل سمعنا ولا مثل بصرنا. هذا لابد أن ندرك أنه يسمع لا بالآلات. كيف يسمع لا بالآلات؟ يعني لا يكون فقط أننا نعرف الله معرفة ضبابية إجمالية بحيث ما نعرف شنو الله عز وجل. لابد أن نعلم من هو الله، نعرف من هو الله، حتى عندما يتجه الإنسان بالدعاء إلى الله عز وجل يعرف إلى من يتجه، فلا يشتكي بعدين أن أدعيتنا لا تستجاب. لا تستجاب لأنكم دعوتم أو دعونا من لا نعرف. فالإنسان لابد أن يكون عنده اطلاع حتى يعرف الله عز وجل. وأول الدين معرفة الله، تبصر إنسان متدين لابد أن تعرف الله، أول عبادة الله معرفة الله. والإنسان إذا ما يعرف الله كيف يعبد من لا يعرف؟ كيف يعبد من يجهل؟ حينما يقول أصلي قربة لله تعالى يتجه إلى من حتى تكون عبادته عبادة صحيحة؟ متجه إلى هذا الإله الله، مو متجه إلى صور ذهنية موجودة عنده. كذلك من الروايات الأخرى أيضا عن الإمام الرضا عليه السلام قال: أول عبادة الله معرفته، وأصل معرفة الله توحيده ونظام توحيد الله نفي الصفات عنه لشهادة العقول أن كل صفة وموصوف مخلوق. هذه العبارات صعبة متعمدة قراها، لابد أن ندرس علم العقائد، مو في صدد الآن شرح هذا. يعني إحنا كثير عندنا أنه توجد هناك في الدين عندنا أشياء غير واضحة، لابد أن نعلم بها، تحتاج إلى دراسة. الدين مو شيء ضبابي، مو شيء فقط الإنسان بعض الأمور البسيطة يعلمها عن الدين ويظن أنه الآن سيد العرفاء. لابد أن يعلم، يعني لابد، هذا الدين يحتاج إلى دراسة، مسائل شرعية، علم أخلاق، علم عقائد، تحتاج تفسير، تحتاج سيرة، هذه الأمور لابد أن تدرس. بدون الدراسة الإنسان ما يستطيع أن يكون عارفا بالله عز وجل. وشهادة كل موصوف أن له خالقا ليس بصفة ولا موصوف، وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران، وشهادة الاقتران بالحدث، إلى آخر الرواية. مصطلحات صعبة، إذا الإنسان ما يدرس علم العقائد من الممكن أن يقع حتى في الشرك النظري، لأنه شنو راح تصير صورة ذهنية عنده عن الله عز وجل؟ أكو صورة موجودة في ذهنه عن الله، يجعل الله عز وجل جسما، فإذا جعل جسم بعد كيف يؤمن بالله؟ كيف يكون موحدا؟ كيف يكون لا شريك له؟ لأن الله عز وجل ليس بجسم، فالإنسان يتصور الله عز وجل بشكل الجسم. لو إذا ما استطاع أن يدرس أو لم يدرس علم العقائد، هذه التصورات راح تصير تصورات مادية عنده عن الله عز وجل. لابد أنه الأشياء المعنوية الإنسان قادر على تصور الأشياء المعنوية. مثلا حينما نقول حب الولد، حب الأبوين، الحب شيء معنوي، مع ذلك أكو صورة ذهنية في ذهنك عن الحب المعنوي، شيء معنوي ومو مادي، فيصير أكو صورة. لازم نتعود على كيفية تصور الأشياء حتى المعنوية، مو أنه نعم والتصور مهما تصورنا الله عز وجل ما نصل إلى الله عز وجل، لكن نستطيع أن نصل إلى الله عز وجل من خلال صفاته. فإذا نحتاج إلى دراسة صفات الله عز وجل، إلى دراسة صفات الله، شنو معناه السميع البصير الحليم الكريم الغني الذي لا يحتاج إلى أحد، العالم الذي لا يجهل. هذه الصفات تحتاج إلى معرفة، لأن الإنسان حينما يدعو الله عز وجل يدعيه بهذه الصفات بالأسماء الحسنى. حينما يكون مريضا يقول يا شافي، تعرف شنو معنى أن الله شافي؟ فمو مثل الطبيب هو تروح يعطيك بنادول وخلاص انتهت القضية. إذن الإنسان يحتاج إلى معرفة صفات الله عز وجل حتى حينما يتجه إلى الله عز وجل عن طريق صفاته يستطيع أن يصل إلى الله عز وجل، مو إلى شيء آخر. فإذا من ناحية عقائدية نظرية، أنت تحتاج أن تعرف الله عز وجل. هذا المؤمن لابد أن يعرف الله عز وجل. من ناحية قلبية، الإنسان عنده صفات قلبية حسنة، صفات قلبية حسنة. مثلا القرآن الكريم يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إلا من أتى الله بقلب سليم، إذ جاء ربه بقلب سليم وجاء بقلب منيب في قلبه مرض. هذه الآيات القرآنية التي تتحدث عن أمراض القلب، وختم على سمعه وقلبه. فإذن عند الناحية العقائدية عند الصفات القلبية. والشيء الثالث الناحية العملية، أن الإنسان لابد أن يعرف تكليفه العملي في كل خطوة يريد أن يخطوها. أي خطوة الآن، في جلوسك، في قيامك، في أكلك، في نومك، في شربك، في أي مشكلة تصادفها، أنت عليك تكليف معين من الله عز وجل. لما أقول تكليف يعني من ناحية الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو الحرمة، أو تكون إباحة وتعرف أيضا قلنا كيف تتعامل مع المباحات. هذا الإنسان لابد أن يكون عنده اطلاع عليه، أنه يقع في مورد معين في موضع معين لابد أن يعرف تكليفه من ناحية عملية، ماذا يريد الله عز وجل منه الآن في هذه القضية. هذا لابد أن يكون عنده اطلاع، يحتاج إلى علم حتى يعرف أنه في أي موضع، مو دائما الفقيه موجود عندك تشير تليفون تتصل فيه. فأيضا الفقه يحتاج إلى دراسة حتى الإنسان يستطيع أن يحدد تكليفه. لكن هذه الناحية العملية ما تكون مفصولة عن الأخلاق، عن الصفات القلبية وعن عقائد الإنسان. إذا كنا نتعامل مع الفقه بمعزل عن الصفات القلبية وعن العقائد، تعاملنا راح يختلف لما نتعامل مع الفقه على أساس الصفات القلبية عند الإنسان مع عقائد الإنسان، التعامل راح يصير تعامل مختلف. فإذن الفقه لابد أن يقوم على أساس التوحيد النظري، التوحيد أنت تؤمن بالله عز وجل، تحركك أيضا لابد أن يكون من خلال العقائد اللي تعتقد فيها، لأنه هذا التحرك سوف يكون مختلفا حينما ينظر الإنسان إلى الفقه كأنه معزول عن العقائد، مثل ما هذا التقسيم الآن صاير أنه يتعاملون مع الفقه بدون النظر إلى الناحية العقائدية عند الإنسان، نعم يجوز لا يجوز ويمشون. فإذا حينما نقول فقه في الدين، الفقه يشمل فقه العقائد وفقه الأخلاق وفقه العمل. فلما في الروايات في الآيات عندنا فقيه يتفقه، مو معناته فقط المسائل الشرعية، يعني حتى العقائد داخل بالفقه، والأحكام أحكام عقائدية، أخلاق أحكام الأخلاق، وأحكام العمل اللي يسمونه الفقه الآن. فإذا الفقه له معنى عام يشمل حتى الفقه بالمعنى الخاص أو بالمعنى الأخص. فإذا لابد أنه هذا الحكم الديني خلينا نسميه مو فقط الحكم الفقهي الشرعي، الحكم الشرعي بالمعنى الواسع، الحكم الديني اللي يشمل حتى حكم العقائد وحكم الأخلاق بالإضافة إلى حكم الفقه، حتى الإنسان يتحرك بالناحية عملية على أساس المسائل الشرعية، لكن مو بمعزل عن العقائد والصفات القلبية. الإنسان هذه العقائد تعطيك صفات قلبية، والصفات القلبية هي اللي تحركك. الإنسان حركته لابد أنه متوافقة مع الصفات القلبية الموجودة عنده، مع العقائد اللي يعتقد بها، وخاصة عقيدة التوحيد، حتى الإنسان يكون تحرك تحرك ديني، يكون إنسان متدين، مو أنه بعض الأشياء جائزة في الدين والإنسان يقدم عليها. بعض المباحات الموجودة في الدين ما ينبغي للإنسان المؤمن أن يأتي بها، لأنه ما تتناسب مع الصفات القلبية ومع عقيدة التوحيد اللي يؤمن بها. حتى لو الله عز وجل يقول لك تقدر أنت حر، لكن إحنا عندنا حرية مقيدة مع الله عز وجل، ما عندنا حرية فالتة. فإذا الإنسان عنده توحيد نظري وعنده أيضا توحيد عملي، يعني من ناحية عملية يتحرك على أساس الاعتقاد بالتوحيد. فإذا كان كذلك هذا الإنسان راح يصير موحد من ناحية نظرية ويكون موحد من ناحية عملية. والآية الكريمة لعدة مرات قرأناها أنه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نشوف أن الآية تقول هذا الإنسان يؤمن بالله لكن في نفس الوقت يكون مشرك بالله، هم عنده إيمان هم عنده شرك. طب كيف تقول بأن الإنسان المؤمن أيضا يكون مشرك؟ نفس الآية الكريمة. فإذا معناته أنه الآية ما تتحدث عن الشرك النظري والتوحيد النظري، تتحدث عن الإنسان اللي من ناحية عملية يقوم ببعض الأعمال اللي ما تتناسب مع اعتقاده بالتوحيد. الإنسان حينما يرتكب المحرم، إنسان مؤمن يعتقد بالله عز وجل لكن مع ذلك يرتكب المحرمات، وكيف يرتكب المحرمات؟ لماذا؟ مع أنه من ناحية نظرية يعتقد بالله، لكن من ناحية عملية، مع أنه يعتقد من ناحية نظرية لكن من ناحية عملية ولا يعتقد بالتوحيد، أنه يحتاج إلى التوحيد العملي، يعني العمل يكون على أساس اعتقاده بالتوحيد. فإذن هذا الاعتقاد النظري عند الإنسان لابد أن يحول إلى عمل، يتحول من التوحيد النظري إلى التوحيد العملي. فإذا قام بالعمل على أساس التوحيد النظري نقول أن هذا الإنسان عنده التوحيد العملي، ومطلوب منه التوحيدين، التوحيد النظري والتوحيد العملي. مشكلتنا الآن إحنا في التوحيد العملي، أن المؤمنين بشكل عام ما ملتفتين أن حركتهم لابد أن تقوم على أساس التوحيد العملي في كل العام، يعني بشكل عام ما ملتفت إلى هذا. نعم في بعض القضايا يروح يصلي صلاة جماعة مثلا في المسجد، لكن تجد أنه في مشكلة ببيته يتصرف مع زوجته مثلا على بشكل أصلا بعيد عن التوحيد، يعني على مزاجه، لأن القوة الغضبية تصعد عنده يبدأ مثلا بضرب الزوجة، ما من حقه أن يضربها، أو أنه مثلا يهجرها بلا سبب، أو يسيء معاملتها مثلا. في هذه الحالة هذا الإنسان وإن كان من ناحية نظرية ويعتقد بالله، ولكن من ناحية عملية عنده شرك عملي. شوف هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام في قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: شرك طاعة ليس بشرك عبادة. إذن هو متجه إلى الله عز وجل هذا الإنسان، لكن عنده مشكلة من ناحية الطاعة، أنه لا يطيع الله عز وجل، والمعاصي التي يرتكبون فهي شرك طاعة، أطاعوا فيها الشيطان فأشركوا بالله في الطاعة لغيره، وليس بإشراك عبادة أن يعبدوا غير الله. فإذن في الرواية عندنا نوعين من الشرك: شرك عبادة وشرك طاعة. شرك العبادة أن الإنسان يجعل شريكا لله، وهذا المؤمن ما يقع فيه، لكن المشكلة أنه شرك الطاعة، هل يطيع الله عز وجل في كل شيء فيكون عنده توحيد عملي، أو لا، في بعض الأشياء يطيع الله عز وجل، في بعض الأشياء لا يطيع الله بل يطيع الشيطان، لأن الشيطان أيضا واقف بالمرصاد للإنسان. فإذا الإنسان يطيع الشيطان في هذه الحالة ما عنده التوحيد العملي. فهذا الذي يطيع غير الله قد يكون شيطانا، قد يكون نفسا، قد يكون إنسان ضال آخر مثلا يسمع كلامه في مقابل الله عز وجل. في هذه الحالة أيضا يكون الإنسان عنده الشرك العملي. فإذا الله عز وجل لابد من معرفته من خلال صفاته أسماء الحسنى، حتى الإنسان يتجه إلى الله ويعرف من يعبد. إذن معرفة الله أمر ضروري في الدين. لابد أن يعرف الطاغوت، ما هو الطاغوت، حتى الأشياء التي موجودة حوله ما تطغى في نفسه، لا يعطي قيمة أكبر من القيمة الواقعية للشيء، حتى كل شيء يتعامل معه بالقيمة التي أعطاها الله عز وجل لهذا الشيء. كل شيء موجود في هذا الكون الله يعطي قيمة معينة، المال له قيمة معينة، ما يصير المال يطغى في نفس الإنسان بحيث أنه يسعى إلى السرقة والاختلاس حتى يصير عنده أموال. يتعامل مع المال بحدود المال، أنه وسيلة لي أنه الإنسان يقضي حوائج الدنيوية، عليه بعض الحقوق في هذه الأموال، هناك حقوق واجبة، هناك حقوق مستحبة، أنه قضاء حوائج المؤمنين أيضا مطلوب بالنسبة لي هذا المال الموجود عند الإنسان، حتى الأشياء لا تطغى في نفسه فيعطيها قيمة أكبر من قيمتها. إذن هدف بعثة الأنبياء عبادة الله واجتناب الطاغوت، لابد أن نعرف كيف نعبد الله عز وجل وكيف نجتنب الطاغوت، ومن هو الله عز وجل ومن هو الطاغوت، وكيف نكون موحدين من ناحية نظرية ومن ناحية عملية حتى نحقق هدف بعثة الأنبياء عليهم السلام، وأنه فقط نحن نعبد الله ونعرف النبي صلى الله عليه وآله، وهذا المقدار كأنه يكفي. لابد أن نعرف أنه كل شيء لحد معين، وأن هذا الشيء لا يتعدى القيمة التي يعطيها الله عز وجل لهذا الشيء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.